بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. ولا زال الكلام موصولا عن حق الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أعظم ما يجب على المسلم أن يعلمه أن يعلم حق الله عز وجل، لأن معرفة حق الله سبحانه وتعالى هو أول واجب على العبد. ذلك يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتعلم أمر دينه. نعم والله، وهذه يعني حقيقة نصيحة في زمن قل فيه المتعلمون لأمر دينهم. احرص غاية الحرص أن تتعلم أمر دينك، أن تتفقه في دينك، أن تعرف الحلال والحرام، خاصة الذي يتعلق بك، بحياتك، بعملك، بمنزلك، بجميع أحوالك. لأن هذا هو واقعنا في تعلم ما يصلح دنيانا. الناس سبحان الله يعني يتعلمون ما يصلح دنياهم، يحرصون غاية الحرص، يسألون عن كل شيء فيما يتعلق بأمر الوظيفة، السكن، سيارات، مدارس الأبناء، يعرفون النقير والقطمير في هذه الأبواب، حتى لا يترتب عليهم يعني خسائر أو غرامات أو غير ذلك. ولكن في باب الدين، في باب تعلم دين الله سبحانه وتعالى، تجد إهمال عجيب عند كثير من الناس، ما عنده حرص ولا عناية أن يتعلم، أن يستمع، أن يسأل. وقد اتكى على ماذا اتكى؟ أن الله غفور رحيم، يقول الله كريم، الله سبحانه وتعالى كريم، ويعبد الله سبحانه وتعالى كيفما اتفق، كيفما شاء، من غير سؤال، الله يتقبل. يعني كلمات سائرة عند كثير من الناس، الله يتقبل، صلي صلاة الله أعلم بها، إذا كلم في هذا الباب قال الله يتقبل. يعني كأن ما يقدمه لله سبحانه وتعالى بالنسبة له أهون الأمور، فلا قيمة. أو يقول أنا والله نيتي طيبة، صلي صلاة غلط، يصلي صلاة غلط، يقول أنا نيتي طيبة، ويظن أن ذلك سيشفع له. لا لا لا، طلب العلم واجب على كل مسلم. العلم الذي يجب عليك أن تتعلمه لا بد أن تسأل عنه، تتفقه فيه، خاصة فيما يتعلق بأمر حق الله سبحانه وتعالى. لذلك احرص غاية الحرص على ذلك، حرص أبنائك، حرص أهل بيتك. الأمر ليس كما يظن كثير من الناس، قد يأتي يوم القيامة وليس لهم من عمله شيء. بسبب ماذا؟ بسبب عدم سؤاله، جهله. فأقول لا زال حديثنا عن حق الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بهذا الحق العظيم، هذه القضية الكبرى الذي لأجلها خلقنا ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. تأملت هذه القضية، ما أعظمها، هذه القضية قضية حق الله الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجلها. لماذا خلق الله الخلق؟ لأجل أن يوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه القضية الكبرى. فإذا هذه قضية لأجلها خلقنا، ولأجلها أرسل الله الرسل من لدن نوح إلى خاتمهم، إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلوا لماذا؟ لأجل هذه القضية. وأنزل الله سبحانه وتعالى لأجلها الكتب. ومع ذلك لو تسأل كثير من المسلمين عن كلمة التوحيد التي هي أساس هذه القضية، عن كلمة لا إله إلا الله، ما معناها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ كثير من المسلمين لا يعرف معناها. ومن عرف من عرف معناها لفظا جهل معناها حقيقة. بعض الناس قد يقول لك نعم لا معبود حق إلا الله، ولكن لا يعرف معناها حقيقة. شو معنى لا معبود؟ ثم بعد ذلك يعني كثير من الناس، بل أكثر الناس يجهلون دلائل هذا المعنى. يعني إذا سألت كثير من الناس، أكثر الناس، فقلت لهم مثلا أنتم الآن تقولون لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ما دليل هذا التفسير؟ أكثر الناس ما يعرفون الدليل. معنى الدليل موجود في القرآن وفي السنة، آيات تدل على هذا المعنى وأحاديث تدل على هذا المعنى. لكن لو أنك ذكرت هذا المعنى لبعض الناس ممن يخالفك في هذا المعنى، فسألك عن دليلك على هذا المعنى، كثير من الناس قد لا يجيبه، ما يعرف الدليل. كقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الكلمة ما هي؟ لا إله إلا الله. ثم جاء تفسيرها ألا نعبد إلا الله. إذن لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما معنى إذن هذه الكلمة؟ موجود في هذه الآية دليل معنى هذه الكلمة، موجود في هذه الآية ألا نعبد إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لذلك موفق هو من عرف المعنى لفظا وعرف حقيقة المعنى وعرف ما يدل على هذا المعنى من الكتاب والسنة ثم دعا إلى هذا المعنى. من خالفه من كثير من الناس. هذه مقدمة بس يعني من باب دائما نذكر، لأن هذا في الحقيقة أعظم الحقوق، أول ما تسأل عنه في قبرك لابد دائما أن نذكر به، نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا أن يعتنوا يهتموا بحق الله سبحانه وتعالى. قد تكلمت في الدرس أو في المحاضرة الماضية عن بعض الألفاظ الشركية التي يتهاون بها أو يقولها أو يقع فيها كثير من الناس، كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وكقول كثير من الناس لولا الله وفلان، لولا الله وفلان. وهذا وصف النبي هذه كلمة بأنها شرك، لولا الله وفلان وما شاء الله وفلان. وأيضا من الألفاظ التي تكلم عنها السلف أن ننسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى، ننسب الفضل لغير الله عز وجل، ننسى الله في الفضل وفي النعمة. فهذه الألفاظ تكلمنا عنها وبينا ما شيء مما يتعلق بها. وأيضا هناك بعض الألفاظ التي فيها انتقاص لحق الله سبحانه وتعالى، قد لا تصل إلى مرتبة، لا تصل إلى الشرك مثلا سواء الأكبر أو الأصغر، لكنها ألفاظ فيها انتقاص لله سبحانه وتعالى ولعظمة الله عز وجل. وهذه الألفاظ كذلك لا بد أن يحذرها المسلم، أن ينتبه منها وأن يبتعد عنها، فإنها من الألفاظ التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك من هذه الألفاظ التي فيها انتقاص بل فيها سب لله عز وجل والعياذ بالله، سب الدهر، سب الدهر، سب الأيام والليالي والأسبوع أو الشهر أو السنة، سب الليل والنهار، سب الزمان، هذا كله هذا دهر. فسب الدهر من يعني المعاصي ومن الآثام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها انتقاص لله عز وجل. بل سب الدهر من عادة الجاهليين، أهل الجاهلية، أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية إذا أصابهم مكروه توجهوا بالسب إلى الدهر، إلى الأيام، إلى الزمن، كما يقول قائلهم: يا دهر ويحك، يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا. هكذا يقولون عندهم في أشعارهم كلام كثير: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد. فسب الدهر من عادة أهل الجاهلية، سب الأيام، سب الزمان، وهذه العادة موجودة عند كثير من الناس، توجهون بالسب للزمان. ويعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا عنهم، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأهل الشرك يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم لا يؤمن بالبعث، ويؤمنون بأن هذه الحياة ليس بعدها حياة، وأن الذي يهلكهم هو ماذا؟ هو الزمان. أن الذي يهلكهم هو الزمان، ولا ريب أنهم إذا أضافوا الإهلاك للزمان فإنهم سيتوجهون له بعد ذلك بالسب والشتائم كما هي عادتهم، لأن الزمان هو الذي يهلكهم. فإذا كان الزمان، إذا كان نظرهم للزمان هذا النظر، فإنهم ماذا؟ سيتوجهون للزمان بالسب والشتم. ولذلك يعني يقول أهل العلم أن أهل الجاهلية في سب الدهر إما أنهم وقعوا في السب أو وقعوا في الشرك، إما أنهم وقعوا في السب أو وقعوا في الشرك. فإذا سبوا الزمان مع اعتقادهم أن الذي يتصرف في الزمان هو الله سبحانه وتعالى فقد وقعوا في السب. أما إذا سبوا الزمان على أنه هو الذي يفعل، فهنا جعلوا لله سبحانه وتعالى شريكا في ملكه. فإن الذي يقع في الزمان والمكان إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وخلقه، لا يقع شيء في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى وخلقه. زمان لا أثر له، زمان عبارة عن ظرف، زمان عبارة عن ظرف تقع فيه الأحداث، هذه الأحداث تقع بتقدير من؟ بخلق من؟ بخلق رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: والله خلقكم وما تعملون. فأهل الجاهلية في سبهم للزمان إما أنهم يسبون الزمان أو أنهم يشركون عندما يعتقدون أن الزمان هو الذي يفعل وهو الذي يعني يحدث. فلذلك إنسان ماذا؟ إنسان ينتبه من عادة أهل الجاهلية. صابك مكروه في يومك لا تتوجه لليوم بالسب، لا تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خيبة الدهر، يقول عن هؤلاء الذين يسبون: يا خيبة الدهر، أو تسب لعنة الله على هذا اليوم. كثير من الناس إذا يعني تعرف على إنسان وما عجبه قال: لعنة الله على اليوم الذي شفتك فيه. يلعنون اليوم، يلعنون الشهر، يلعنون الأسبوع، يلعنون الزمان مطلقا، يسبون هذه الأيام التي ليس لها دخل. وهذا لا شك هذا يعني من الذنوب العظيمة، هذا من الذنوب العظيمة، وهو سب لله سبحانه وتعالى. وإن كان الناس لا يقصدون، يعني كثير من الناس ما يقصد أن يسب الله، لكن سبه للزمان هو سب لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الذي يتصرف في هذا الزمان هو رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن سب الدهر ذكر هذه العلة، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. يعني الأحداث التي تقع في الليل والنهار الذي قدرها هو رب العالمين سبحانه وتعالى، من خير أو من شر، هذا هو القدر الذي نؤمن به، نؤمن بخيره وشره. فأنت عندما تتوجه بالسب لما يقع في زمانك من أحداث، فأنت في الحقيقة إنما تسب الذي قدر هذه الأحداث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أن الله هو الدهر، أن الله ماذا؟ هو الدهر، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف فيه، يقلب الليل والنهار. فلذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه ويحذر مثل هذه الكلمات التي تصدر منه، سب واللعن والتقبيح وغير ذلك من هذه الألفاظ. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، ليس معناه أن الله، أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الدهر، هذا ليس اسما لله، هذا ليس اسما لله. حتى لو قال بعض أهل العلم مثل ابن حزم وغيره قالوا الدهر من أسماء الله، لأن النبي ماذا قال؟ فإن الله هو الدهر. لكن صحيح أن الدهر ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله حسنى تحمل معاني، معاني عظيمة جدا. أما الدهر هذا اسم جامد لا يحمل معاني ولا غير ذلك في الزمان هذا. لكن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر، أي أن الله هو المتصرف في الدهر، هو المتصرف في الدهر. فأنت لما تأتي وتسب الدهر فأنت تسب الذي تصرف فيه. ولا شك أن ما يقع في الزمان من أحداث وأمور لله سبحانه وتعالى فيها حكمة، من خير أو من شر، وكل فعل الله سبحانه وتعالى حسن، كل قدر الله سبحانه وتعالى حسن، حتى الذي فيه شر نعم حسن، المفعول نعم قد يكون شرا، المفعول قد يكون شرا، لكن قدر الله وفعل الله سبحانه وتعالى كله حسن، لأن المراد منه مصلحة العباد. يعني عندما يقدر الله سبحانه وتعالى على الناس عقوبة، مرض، رياح، غير ذلك، هذا كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، كله حسن في الحقيقة. لماذا؟ لأن المراد منه حكم، المراد منه تذكير الناس. يعني عندما تقع الزلازل، صحيح أن الزلازل شر، لكن هذا التقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى للزلازل المراد منه خير، عقوبة من يستحق العقوبة، وتذكير الغافل أن هناك ربا عظيما لابد أن لا ينساه الإنسان. بعض الناس لا يتذكرون الله ولا يعرفون الله إلا إذا نزلت بهم مصائب. فلذلك كل قدر الله حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فقدر الله سبحانه وتعالى كله حسن. يريد الله سبحانه وتعالى بهذا التقدير ماذا؟ يريد بهذا التقدير حكما عظيمة، قد تظهر لنا، قد يظهر لنا شيء منها، وقد يخفى علينا أشياء. فلذلك الإنسان دائما يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، ويأخذ العبر والعظات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم ماذا قال سبحانه وتعالى؟ لعلهم يرجعون. إذا المراد من مثل هذه الأحداث العظيمة تذكر الناس بغفلتهم، تصاب في هذه الدنيا ببعض المصائب أهون من أن تأتي يوم القيامة فترى ما لا يعني يخطر على بالك من الأمور العظيمة التي ستأكل أصابعك، ستأكل يدك ندما وحسرة أنك لم تقدم لهذا اليوم العظيم. هذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه الزلازل والعاصير وغير ذلك هذا من رحمة رب العالمين حتى لا يغفل الناس, حتى لا يغفل الناس. وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى عاقب الناس بسوء أعمالهم, لو عاقب الناس سبحانه وتعالى بسوء أعمالهم تعرفوا ماذا يكون, ماذا يحصل؟ لا يبقى على وجه هذه الأرض من دابة. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة, لأن حق الله سبحانه وتعالى أخواني عظيم جدا. ولكن الله يبتلي عباده مسلمهم, يبتلي سبحانه وتعالى عباده مسلمهم وكافرهم بين الفينة والأخرى حتى يذكرهم سبحانه وتعالى بعظمته. فإذا نزلت بك مثل هذه الحوادث لا تتوجع وتزيد الطين بلة, تصيب مصيبة يأتي ويسب الزمان, يسب الدهر, لأنه في الحقيقة يتوجه بالسب إلى ماذا؟ إلى المتصرف في هذا الدهر. وهذا مثل ماذا؟ مثل من مر على قصر, هذا الدهر مثل القصر, مثل البيت, مثل البناء, فقال هذا يعني البناء سيء. هو الآن في الحقيقة سب من؟ تكلم على من؟ ما تكلم على المنزل, المنزل عبارة عن شيء لا أثر له, لا يزعل ولا يغضب ولا يدري عن ما يقال فيه, ولكن سب الذي بناه ذلك. من يزعل؟ عندنا واحد مقاول, من يزعل؟ يزعل الذي بنى, ولا البيت مو بجيد, كيف هالكلام؟ معنى ما سبوه هو, سبوا البيت صح ولا سبوا المنزل؟ كان منزله مو بحلو, سيزعل الذي بناه. وهكذا الذي يسب الدهر نفس القضية, الذي يسب الدهر إنما يسب الذي يتصرف فيه. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الدهر يقلب الليل والنهار. ولكن يعني جاءت بعض الألفاظ في القرآن فيها بعض الكلام, يعني مثل وصف يعني بعض الأيام بأنها وصفها مثلا بالسواد, مثلا وصف بعض الأيام في أيام نحسات في يوم نحس مستمر. الله وصف اليوم بأنه نحس, لا شك أن هذا ليس سبا. لكن كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الحديث القدسي يقول ربنا سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم, يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في هذه الآيات من وصف الأيام بأنها نحسات يوم أسود؟ جاء في بعض الآيات وصف اليوم بأنه أسود يعني شداد, غير ذلك من هذه الأوصاف. نقول هناك فرق بين السب والوصف, بين السب والوصف. السب مثلا تقول يا خيبة الدهر الله يغربل هذا اليوم, لهجتنا يعني الله يغربل هذا اليوم, لعنة الله على هذا, السب صريح. أما الوصف مثل يوم أسود لمن وقع عليه عذاب أو بلاء, مثل يوم نحس لمن وقع عليه بلاء من أنواع البلاء, فهذا الوصف فيه تفصيل, هذا الوصف ماذا فيه تفصيل. فإن كنت تريد بذلك مجرد الوصف, يعني أناس مثلا وقع عليهم, نزلت عليهم زلازل, أصابتهم زلازل, أصابتهم براكين, فتقول هؤلاء يعني جاءتهم أيام نحس, تريد بذلك ماذا؟ تريد بذلك وصف ما وقع لهم, مجرد الوصف, وصف حال, وصف حالهم, فهذا لا بأس به لأن هذا جاء به القرآن. أما إذا قال الإنسان مثل هذه الكلمات التي أيضا وردت في القرآن للناس, لا يريد مجرد الوصف وإنما يريد التسخط, يعني يتسخط على ما وقع, على ما حصل, شو هذا اليوم نحس, يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى, هنا كذلك ماذا؟ هنا كذلك لا يجوز. فهناك فرق بين الوصف والسب, السب هذا ما يجوز مطلقا. أما الوصف فإذا كان على جهتي مجرد الوصف فقط لشيء وقع, فوصفت اليوم بأنه أسود أو اليوم بأنه شديد أو اليوم بأنه نحس, فهذا لا بأس به إذا كنت تريد بذلك مجرد الوصف. أما إذا أردت بذلك التسخط وعدم الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل في قضية سب الدهر. فهذا يعني ألفاظ وكلام ينتبه منه المسلم. كذلك مثل سب الدهر أيضا سب الريح، سب الريح، بعض الناس يسب الريح، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لنفس العلة، لنفس القضية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. هذه السنة، هكذا يقال إذا جاءت رياح عواصف وغير ذلك، سبك لها لن يقدم ولن يؤخر. أنت في الحقيقة إذا سببت الريح كأنك تسب الدهر، لأنك عندما سببت الدهر سببت الذي يتصرف فيه، وعندما سببت الريح سببت الذي أرسلها. وإنما ماذا، تفعل؟ إنما تفعل كما دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تقول هذه الكلمات: لا تسب الريح، فسبك للريح لن يقدم ولا يؤخر. هذه الريح آية من آيات الله، لو جمع الناس ما جمعوا من قوتهم ما استطاعوا أن يحرفوا ريحا عن مسارها، تسير كما أمرها الله سبحانه وتعالى، ويعني تذهب يمينا وشمالا ولا تتخلف عن قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك سليمان عليه الصلاة والسلام أوتي ملكا لم يؤته أحد من قبله، ولن يؤته أحد كذلك من بعده. ومن ملكه العظيم أنه ماذا؟ أنه كانت تسير له الرياح يعني بأمره رخاء حيث أصاب، ماذا يريد أن تنطلق الريح انطلقت معه. لا شك هذا ملك عظيم جدا. فالقصد ماذا؟ القصد أن الريح كذلك لا يجوز سبها، ولا يجوز الكلام عليها. ولا شك أنه ما من شيء يقدره الله سبحانه وتعالى إلا وفيه من الحكم ما الله سبحانه وتعالى به عليم. يعني هذه الرياح يعني فيها حكم عظيمة جدا، قضايا يعني تغيير التربة والتلقيح، يعني أشياء نحن ما نفهمها لكن يفهمها أهلها، وإذا فهموها فهموا جزءا يسير منها. وإلا الحكم العظيمة التي تترتب على مثل هذه الأقدار لا يعرفها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، يعني يعرفون، أو يقول سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الناس في علومهم لا يعلمون إلا شيئا يسيرا من هذه الدنيا، من حكم الله العظيمة في هذه الدنيا، شيء يسير. وإلا ما خفي على الناس وهو أكثر، ولله سبحانه وتعالى حكم عظيمة جدا في كل ما يقدره، في كل ما يقدره سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة التي لا يعرفها الناس، وإن عرفوا فإنما يعرفون أطرافها، إنما يعرفون ماذا؟ أطرافها. نحن لا نعلم من حكم الله سبحانه وتعالى إلا كما يقال في المثل: ما رأينا من الجمل إلا الذيل. فإلا حكم الله سبحانه وتعالى عظيمة وكثيرة جدا. وأختم من هذه الألفاظ كذلك التي يعني أيضا لا يجوز قولها ولا التلفظ بها، وهو ما جاء في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخنع اسم، أخنع يعني أبغض، جاء في رواية أبغض وجاء في رواية أغيض، إن أخنع اسم أن يتسمى رجل بملك الأملاك لا ملك إلا الله. فمثل هذه الألفاظ التي في الحقيقة لا تدل إلا على الله، لا يجوز أن يتسمى بها أحد ملك الملوك، ملك الأملاك. سفيان الثوري ماذا يقول لما روى هذا الحديث؟ مثل قال: ومثلها شاهن شاه يعني بالفارسية ملك الأملاك، ملك الأملاك. شاهن شاه هذا شاهن يعني الأملاك، وشاه هو الملك، فملك الأملاك، ملك الملوك، سلطان السلاطين، قاضي القضاة، من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. من الذي يقضي بين القضاة ويقضي بين الخلق جميعا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ذاك لا يجوز أن يسمى أحد، وإن كانت هذه التسمية جارية في بعض البلدان، لا يجوز أن يسمى أحد بقاضي القضاة، لأن قاضي القضاة هو رب العالمين، ملك الملوك، الملوك اللي يحكمون الناس، من ملكهم؟ رب العالمين. لا يجوز أن يسمى أحد بمثل هذا الاسم، وهذا الاسم هو أخنع اسم وأغيظ اسم، وصاحبه يعني سيجد عند ربه سبحانه وتعالى ما يجد من المهانة، من الذل، عندما تسمى بمثل هذا الاسم ملك الملوك. ملك الملوك هو رب العالمين. ذلك الإنسان أيضا إذا يعني هذا الكلام مما يجري في لسانه ينتبه، قاضي القضاة، غير ذا، ألفاظ كثيرة جدا ممكن أن تندرج تحت هذا الحديث، والتي تدل على ماذا؟ تدل على الحقيقة، تدل على رب العالمين. لكن أهل العلم ماذا يقولون؟ أهل العلم يقولون إذا كان هذا الاسم مقيد بجهة من الجهات فلا بأس. كان يقال مثلا قاضي قضاة مصر، مثلا قاضي قضاة مصر، يعني قاضي قضاة هو القاضي الأكبر في مصر الذي مثلا يحكم بين القضاة إذا اختلفوا، فتقييده بجهة ببلد هذا لا بأس، وإن كان الأولى أيضا تركه، لأن مثل هذه الألفاظ قد تجعل في قلب الإنسان عجب وغرور بنفسه، فلا يقبل بعد ذلك من أحد كلاما. قاضي القضاة يعني قاضي قضاة مصر، قاضي القضاة ما يجوز، لكن قاضي قضاة مصر الأولى ترك مثل هذه الألفاظ، قاضي قضاة الإمارات، قاضي قضاة السعودية، غير ذلك من هذه الألفاظ التي في حقيقتها جائزة، لكن الأولى تركها، لأن قد تحدث الإنسان غرورا. لكن مثل هذه الألفاظ من حيث الشرع ألفاظ جائزة إذا ماذا؟ إذا قيدت. لكن قاضي القضاة هكذا مطلقا إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأسماء من أبغض الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني هذا يعني جانب من الجوانب المهمة التي ينبغي لنا أن نعرفها في التعامل وفي الأدب مع رب العالمين. فنسأل الله بأسماء الحسنى صفات العلا يوفقنا وإياكم لا يحب ويرضى. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.